هذا كان بيعه في الفتنة بين المسلمين محرما، وأما بين المسلمين والكفار إذا باعه لأهل الإسلام فلا شيء في ذلك، بل قال بعضهم حتى لو كانت الفتنة بين المسلمين وكانت طائفة قد بغت ولا يدفع بغيها إلا بالقوة فبيع السلاح للطائفة الأخرى فهو أهون. وأما حديث أبي قتادة الذي قرأناه الآن أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فكان في تلك الغزوة قد قتل أبو قتادة مشركا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلفا، ومنه هذا الدرع الذي يحتمي به المقاتل من سلوك الأعداء، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، اشترى به بستانا، ومعنى ذلك أنه باع ولكنه ليس في زمن فتنة. رجع إلى المدينة بعد الغزوة ثم باع، وكان أول مال جمعه، ومعنى تأثلته أي جمعته كما قال الحافظ، وجعله أصل ماله، ما كان عنده شيء إلا ذلك، وهذا من الرزق الحسن، بل من أحسن الرزق ومن أطيب الرزق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. المغانم من أعظم الأرزاق، لهذا اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الشاهد من الحديث أن البيع، بيع السلاح الأصل فيه الجواز، فإن كان بيعه لمن يضر به المسلمين فإنه لا يجوز، كبيعه للكفار وهكذا بيعه للمسلمين في وقت الفتن ليقتل بعضهم بعضا. ومن بيع السلاح المنهي عنه تهريبه من بلد إلى بلد، وحكام تلك البلدان أو ولاة أمورهم ينهون عن ذلك ويمنعون، هذا من المنهي عنه، فإن ذلك مما يشجع على الجريمة والقتل والقتال. فبعض الناس مثلا يعمل في تهريب السلاح من اليمن إلى المملكة، وهذا لا يجوز، لأن هذا ممنوع من قبل ولي الأمر، ويؤدي كما سمعت إلى مفاسد كثيرة، فليس من الأعمال المباحة، بل إن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفوضى، إلا إذا حصل إذن بذلك. والشاهد من هذا الباب أن الأصل في بيع السلاح الجواز كما صنع أبو قتادة، ما لم يكن في ذلك مضرة أو أذية أو مفسدة تعود على المسلمين فإنه لا يجوز. وقد مرت بنا هذه المسألة في كتاب الملخص الفقهي. قال رحمه الله: باب في العطار وبيع المسك. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو التبوثكي المنقري ثقة ثبت. قال: حدثنا عبد الواحد، وهو عبد الواحد بن زياد ثقة أنكرت عليه بعض أحاديثه عن الأعمش، ومن تلك الأحاديث التي أنكرت عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنوم بعد صلاة ركعتي الفجر. إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. الحديث عن أبي هريرة بن أمر من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وقد أنكر عليه. قال حدثنا أبو بردة وهو أبو بردة بن عبد الله واسمه بريد. قال أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة ابن أبي موسى وهو جده كلاهما ثقة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتري أو تجد ريحة وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا. يحرق بدنك في نسخة لكن المتفق عليه هذا اللفظ ليس هو اللفظ المتفق عليه. أما اللفظ المتفق عليه فهو بلفظ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فأما حامل المسك إما أن يحذيه وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا هو اللفظ المتفق عليه. وهذا لفظ البخاري يحرق بيتك أو ثوبك أو بدنك في رواية بدنك. معنى يخذيك أي يعطيك، والشاهد منه وإما أن تبتاع منه، وهنا قال إما أن تشتريه ففيه جواز بيع المسك. قال في العطار، والحديث ليس فيه عمل العطار وهو الذي يبيع الروائح الطيبة والعطور، ولكنه يشمل الحكم. فكما أنه يجوز بيع المسك وهو ذو رائحة جميلة وطيبة، فكذلك يجوز بيع بقية الروائح الطيبة ما لم يكن فيها محلورة. والمسك يستخرج من الغزال، المسك يستخرج من الغزال، وجمهور أهل العلم على طهارته وعلى جواز بيعه. وإنما كان هناك خلاف قديم عن الحسن البصري وعطاء وغيرهما، ثم انقرض ذلك الخلاف وصار الحكم على طهارة المسك جواز بيعه، وقد جاء ذكره في الأحاديث كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مكروم يكرم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يصعب اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهو مرغوب فيه ويباع بأغلى الأثمان الذي يستخرج من صارة الغزال، وهو ما يربط في أسفل بطنه حتى ينفصل من جسده ثم يتجمد في تلك القطعة شيء من الدم من دم الغزال، إذا قطعت يستخرج منها المسك. وهذا الحديث فيه حديث أبي موسى رضي الله عنه خطورة مجالسة السيئين وضرر ذلك، ومجالسة الأشرار لا فائدة فيها، كلها ضرر على الدين والبدن والأخلاق وسائر الأحوال. ومجالسة الصالحين فيها خير دنيوي وأخروي. فالصالح إما أن يعطيك نصيحة أو يشجعك على خير أو يمنعك من شر أو يعينك على طاعة، إما أن تشتري منه وهذا أمر تستفيده صاحب الطيب، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن يعطيك مجانا لا تتضرر منه. ولهذا تجد أصحاب الطيب غالبا يبيعون عند أبواب المساجد ومحل العبادات، والناس يرتاحون منهم ويشمون من تلك الرائحة، ولكن لو جاء ذلك الحداد وجلس باب المسجد يشتغل لنفر الناس وضاقوا، لأن مجالسته فيها ضرر ولو كان حدادا صالحا. وهكذا جليس السوء القرب منه ضرر دنيوي وأخروي، فإنه يجر من جالسه إلى الشر ولو شيئا فشيئا وتدريجيا حتى يوقعه في الباطل، فإذا ما انتقل إلى الله عز وجل تخلى عنه وصار كل منهم رهينا بعمله، كما قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وذكر الله عز وجل في سورة الصافات قصة ذلك الرجل الذي كان له صديق وخليل وكان يدعوه إلى الكفر بالله عز وجل، ولكنه سلم منه ولم يجبه إلى ذلك، فلما مات وصار من أهل الجنة سأل عن صاحبه فلم يجده، فقيل له انظر إلى النار فوجده في وسط النار. قال الله عز وجل: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي في وسطها، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فمجالسة الأشرار عاقبتها وخيمة في الدنيا والآخرة، وبعض الناس ربما يستحي من صديقه الشرير المفسد لأنه إما زميله في العمل أو زميله في الدراسة أو أنه جاره أو من أبناء حارته، أو كما يقول بعضهم درسنا سويا وكنا نلعب سويا، ويقدم ذلك على دينه، فتجده ربما في الصفوف الأول، فإذا خرج من المسجد ذهب يجلس مع رجل يشرب الخمر أو مع رجل لا يصلي. لماذا؟ قال هذا صديقي وهذا خطير عليه في دينه ودنياه. ومجالسة الصالحين أمر مطلوب، كما قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا هو الأصل الأصيل والأمر العظيم الذي يقوم عليه دين الإسلام: الولاء والبراء. الولاء لأهل الخير والصلاح، والبراء من أهل الشر والشرك والفساد. إذا كان العبد ليس عنده ولاء ولا براء هذا يتخبط في حياته، إذا كان ما عنده ولاء لدينه وبراء من أعداء الله عز وجل، ولاء للصالحين وبراء من المشركين وبراء من الفاجرين، كل بحسبه وعلى قدره. إذا كان ما عنده ولاء ولا براء يعيش سبهللا، فتجده يجالس الصالحين وفي نفس الوقت يجالس الأشرار، فيتخبط في أقواله وتصرفاته ومعتقده وسائر أحواله. والشاهد من هذا الحديث أنه يجوز العمل في بيع الطيب ما لم يكن هذا الطيب محرما أو فيه ما هو محرم، أو فيه ما هو محرم، إذا كان طيبا طيبا حلالا فبيعه وشراؤه جائز، سواء كان من المسك أو العود أو ما أشبه ذلك من الروائح الطيبة، واستعمالها كما هو معلوم طيب بل مطلوب في بعض الأحوال، مستحب في الإتيان إلى العبادات والمساجد والجمع والجماعات، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: ويتطيب من بيته أو من طيب أهله ثم يأتي المسجد فلا يفرق بين اثنين إلى آخر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، كما في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولما كان أهل العوالي يأتون يوم الجمعة وفي ملابسهم شيء من روائح بسبب أعمالهم في المزارع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل اغتسلتم ليومكم هذا؟ إذهاب الروائح الكريهة واستعمال الطيب هذا أمر مرغب فيه، وبيعه وشراؤه من ذلك، بيعه وشراؤه من ذلك لأنه مباح ما لم يكن فيه محرم وما أشبه ذلك. نعم. هذه إن كانت بحسبها، إن كان فيها نسبة من الكحول التي تؤثر فنعم لا يجوز بيعها ولا استعمالها، لأنها تدخل في شيء من التقدير أو من تأخذ من أحكام الخمر. أما إذا كان ما فيها شيء فالأصل أنها تجوز، وأحل الله البيع وحرم الربا. وهم يذكرون أنه ليس هناك شيء من هذه الأطياب إلا وفيها شيء من الكحول، ولكنهم يجعلونها كميات يسيرة جدا قد لا تؤثر ولا تضر. أما إذا كان فيها نسب كبيرة كبعض الأنواع التي تشترى بالأثمان الباهظة يؤتى بها من بلاد الكفر، فتلك بحسب ما فيها، بحسب ما فيها، إن كان فيها من تلك الكحول التي تؤثر فإنها لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها إذا كانت من